الحمد لله رب العالمين. قلنا أن الكلام كان يدور حول إصالة التخيير في المورد الثاني، وهو إذا فرض أن الوجوب والحرمة يدور الأمر بينهما، وكان أحدهما تعبديا مع وحدة الواقعة، كما في المرأة، المثال ضربنا المرأة التي تشك في حيضها، فيدور الأمر بالنسبة إلى دخولها في المسجد الحرام في الحج بين الوجوب والحرمة، فإنها محرمة بإحرام مثلا حج التمتع، فهي إما يجب عليها الدخول إلى المسجد الحرام لإتيان طواف عمرة التمتع أو طواف حج التمتع، أو يحرم عليها لأنها حائض. فالوجوب هنا وجوب الدخول لمسجد الحرام لأجل الطواف، هذا تعبدي، بينما عدم الدخول ليس تعبديا. هذا مثال لأحد الطرفين الذي يدور الأمر بينهما، أحدهما تعبدي، وكذلك المرأة التي لا تعلم أنها حائض أو طاهر، فتكون الصلاة عليها إما محرمة إذا كانت حائضا، أو واجبة إذا كانت طاهرا، والوجوب تعبدي، أما عدم الدخول وهو الحرمة ليس تعبديا. هذان مثالان لما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة وكان أحدهما تعبديا. بالأمس تعرضنا إلى أمثلة ذكرها الشيخ الأنصاري تجعل كلا الأمرين الذي يدور الأمر بينهما تعبديا. الآن بالنسبة إلى هذين المثالين، في المرأة التي تشك في أنها حائض أو تشك في أنها طاهر، في هذا المثال بالخصوص قد يقال بأن هذه المرأة التي تشك في حيضها أو تشك في طهارتها، هنا نقول بالاستصحاب، استصحاب الحيضية، لأن هذه حيضها 6 أيام وقد انتهت ال6 أيام. الآن هذا الدم الذي يخرج منها هل يقف على ال10؟ إذا كله حيض، أو يتعدى ال10 فلا يكون حيضا. فلماذا لا نجري استصحاب الحيضية فينحل العلم الإجمالي أنه هذه حائض، فينحل العلم الإجمالي؟ فلماذا لا نقول المرأة إذا شكت في انتهاء حيضها فحالتها السابقة هي الحيضية فتستصحب الحيض؟ لأن الاستصحاب كما يجري في الأمور القارة كذلك يجري في الأمور التدريجية التي لها وحدة عرفية، والأمر هنا في الحيض تدريجي، لأن الحيض عبارة عن سيلان الدم وهو تدريجي، وقد علمنا بخروج مقدار منه وهو 6 أيام عادتها الوقتية، ونشك في خروج مقدار آخر منه، إلا أنه بما أن الحيض أمر واحد بالنظر العرفي، إذا لا مانع من جريان الاستصحاب كما ذكر بالأمس، أنه نجري الاستصحاب، استصحاب الحيض. وهنا إذا أجرينا استصحاب الحيض انحل العلم الإجمالي بأن هذه لا تعلم أنها حائض أو طاهر، ينحل العلم الإجمالي ويتعين كونها حائضا، فخرج المثال عن كونه شكا بين الوجوب والحرمة. بعد ما في شك بين الوجوب والحرمة جراء استصحاب الحيضية. الجواب أن الاستصحاب في المقام لا يجري. لماذا؟ لأن الحيض بحسب الحدوث، الحيض بحسب حدوثه يعتبر فيه الرؤية والخروج، رؤية الدم، خروج الدم إلى الخارج. فالحيض بحسب الحدوث يعتبر فيه أن يخرج إلى الخارج. أما بحسب البقاء لا يشترط فيه الخروج والرؤية، بل وجوده، وجود الدم في المحل أو وجوده في الطريق كافي في تحقق الحيض. إذن لا يجب عليها الصلاة ولا تحل لها بقية المحرمات إلا بنقائها ظاهرا وباطنا، نقائها ظاهرا وباطنا. فبداية الحيض يكون بخروج الدم، لا نعتني بوجود الدم في الداخل في بداية الحيض، لا نعتني، لا تكون حائض إلا بأن يخرج الدم إلى الخارج. أما في نهاية الحيض نريد ما يطلع الدم إلى الخارج ولا يكون في المجرى ولا يكون في المحل. طيب هذا واضح. وهنا إذا شكت المرأة بعد انقطاع الدم ظاهرا انقطع ما يخرج، لكن هل الدم موجود في الداخل أو في المجرى أو لا؟ هنا قد أوجب الشارع عليها الاستبراء، وقد يعبر عنه الاستظهار بمعنى الاستبراء. وهو ما هو الاستبراء؟ استعلام حال المرأة بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة، فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت، وإن خرجت ملطخة ولو بصفرة صبرت حتى تنقى أو تنقضي 10 أيام. فهنا الشارع هاي المرأة التي شكت دم ماكو للخارج لكن تحتمل وجوده في المجرى أو في الداخل، ما قال لها استصحب الحيض، ما حكم الشارع عليها باستصحاب الحيض، حكم عليها بالاستبراء. هذا الحكم بالاستبراء لازمه انه ماكو استصحاب عليه، لا تجري الاستصحاب.
شرف الشكل هذا بالاستبراء ما بعد تعجب انه
ها. فحينما شكت اطمئن شيئا فشيء، حينما شكت ما قال لها استصحب الحيض، حكم عليها بالاستبراء. طيب هذا الاستبراء دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر إذ قال إذا أرادت الحائض أن تغتسل تغتسل يعني من الحيض فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل، وإن لم تر شيئا فلتغتسل. هذه الصحيحة تدل أن الحائض ليس لها أن تترك الغسل باستصحاب عدم النقاء، يعني استصحاب الحيض، ليس لها أن تغتسل، ليس لها أن تترك الغسل، تترك الغسل يعني شنو؟ تستصحب الحيض باستصحاب عدم النقاء عند الشك فيه لأنها أمرت بالاستبراء. لكن هذا الوجوب ليس وجوبا نفسيا وليس وجوبا شرطيا، بمعنى لو لم تستبرئ بطل غسلها. لماذا هذا الوجوب ليس نفسيا ليس شرطيا؟ لأن موثقة سماعة بيّنت أن الاستبراء لاستعلام حالها، لمعرفة حال هذه المرأة، لا أنه قيد معتبر في الغسل. انتبه مضمون موثقة سماعة هذه، قال عن الإمام الصادق قلت له المرأة ترى الطهر وترى الصفرة، ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء، فلا تدري أطهرت أم لا، ترى الطهر يعني دم ماكو يطلع لي برا، لكن ما تدري طهرت لا، يعني ما تدري دم أكو بالداخل أو لا. فالمرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا، لأن الطهر قلنا يكون حتى المجرى ما بيدم، حتى المحل الداخل ما بيدم، لا فقط عدم الخروج، خروج الدم إلى الخارج. فقال فإذا كان كذلك ما تدري أكو دم بالداخل أو لا، يعني شك، طاهر إذا ما أكو دم في الداخل، حائض إذا أكو دم في الداخل. قال فلترصق بطنها بالحائض ثم ترفع رجلها اليمنى وتستدخل القطنة، فإن خرجت القطنة ملطخة فهي حائض، وإن خرجت نقية فهي طاهر فلتغتسل. هذه الموثقة دلت على أن الاستبراء شنو؟ لمعرفة حالها، استخبار أنها طاهرة أو حائض، إذا الوجوب هنا هاي وجوب الاستبراء ليس وجوبا نفسيا ولا شرطيا، بل هو واجب عقلي والروايات أرشدت إليه. تريد تعرف حالها؟ هذا الطريق العقلي. بالطريق أكو دم أو لا، داخل أكو دم أو لا، فلتستدخل قطنة وتنتظر. إذا طلعت نقية يعني ماكو، إذا طلعت ملوثة يعني أكو، يعني بعد حال. هذا طريق عقلي لمعرفة حالها، لا وجوب نفسي ولا وجوب شرطي، بحيث إذا ما سوت هالعملية ما يصير غسلها صحيح لو كانت نقية واقعا. لا، هذا طريق عقلي أرشدت الروايات. إذن الروايات أرشدت إلى حكم العقل ودلت على عدم جريان الاستصحاب في هذا المورد. خل أبين انتظر هنيئة، هنيئة انتظر. إذا الروايات هذه تقول ماكو استصحاب هنا باللازم. طبعا هي تقول تستبرئ فلتستبرئ، شاكة فلتستبرئ، يعني ما لا تستصحب، لازمه يعني لا تستصحب. طيب في هذا مع عدم جريان الاستصحاب يأتي العلم الإجمالي، يأتي العلم بأن هاي المرأة إما حائض أو هي طاهرة. إذا طاهرة أكو أحكام إلزامية، إذا حائض أكو أحكام إلزامية، أكو أحكام إلزامية. يعني إذا حائض ليس لها أن تغتسل وتصلي، إذا حائض الاحتمال كونها حائض. إذا طهر ليس لها أن تترك الصلاة والغسل، الاحتمال كونها طاهرة. إذا عندها علم إجمالي بتوجه أحكام إلزامية في حقها، ولا بد من أن تخرج من عهدتها. طيب تقدر تحتار؟
لا،
شو تحتار؟ خل أبين شوية، انتظرني خل أكمل الفكرة. القضية متسلسلة بعدنا الآن. الآن استصحاب ما يجري، لأن الشارع أمر بماذا؟ بالاستبراء. هذه الآن لما صار عنده علم إجمالي استصحاب ما يجري، أمر بالاستبراء، بعد ما استبرأت. فتعلم إما حائض إما طاهر، كل له أحكام إلزامية. احتياط ممكن؟ ما يمكن. كيف تجمع بين أحكام الحائض وأحكام الطاهرة؟ دبران أمر بالمحذورين. يعني الزوج إذا طلب منها الوقاع تمكن، إذا طلب منها التمكين يجب عليها إن كانت طاهرة، يحرم عليها إن كانت حائض. فكيف تمكن ولا تمكن؟ إذا طاهر يجب التمكين، إذا حائض يحرم التمكين. كذلك الصلاة بناء على حرمة الصلاة الذاتية على الحائض. الصلاة إما واجبة إذا كانت طاهرة، وإما حرام إذا كانت حائض. إذن ما يمكن الاحتياط، حرام ذات الصلاة أو واجب، هم صلي هم صلي ما يصير. إذن يجب الاستبراء عقلا في هذا المورد، ولا يجوز الاستصحاب باللازم. خب يجب الاستبراء عقلا لمعرفة حالها، وإن كانت هذه شبه موضوعية، هاي حارة مو حارة، مو شبه حكمية، هاي شبه موضوعية. إذن الاستصحاب ما يجري، يجب الاستبراء. الشبهة موضوعية لا يجب فيها الفحص، لكن هنا تنجز عليها التكليف، إما حائض وإما طاهر. هي شبهة موضوعية لا يجب فيها الفحص، لكن هنا شنو؟ التكليف منجز في حقها، ويمكنها أن تعرف الحال بالفحص العقلي الذي أرشدت له الروايات، يمكنها. إذن الشبهة موضوعية لا يجب فيها الفحص، لكن بما أن التكليف منجز عليها ويمكن معرفة حالها بالفحص، إذن يجب الاستبراء. طيب مع الفحص إذا امتثلت، حينئذ لا إشكال في لزوم الخروج عن عهدة ما توجه إليها من أحكام إلزامية. إذا فحصت بلي، لو تطلع القطنة ملطخة إذن هي حائض، انحل العلم الإجمالي. لو تطلع القطنة طاهرة ونقية إذن هي طاهرة، انحل العلم الإجمالي. ولكن تعال هنا هاي المرحلة الأخيرة، إذا لم تتمكن من الاستبراء، هذه أمرها الشارع بالاستبراء، ستة أيام حيضها، انتهت العادة الوقتية والعددية. الآن تشك في وجود صفرة أو حمرة في المجرى أو في الرحم، قال لها استبرئي، يعني استصحاب ماكو، لا تتمكن من الاستبراء. ليش لا تتمكن؟ لشلل في يديها، ما تتمكن، كيف تدخل قطنة؟ يدها مشلولة لظلمة، ماكو فائدة من ادخال القطنة، بل شوف كل شيء ماكو، أو عدم وجود قطنة، عدم وجود شيء تستدخله فترى أنه هل هو ملوث أو غير ملوث. على كل لا تتمكن من الاستبراء لأي شيء، ظلمة، شلل، عدم وجود قطنة، لا يوجد جسم من الأجسام التي تستدخله وتستقبل حاله، هنا هم يجري الاستصحاب لو لا؟
ما نرى
هنا يجري الاستصحاب أو لا؟ أو لا؟ لابد أن تحتاط. الجواب عدم جريان الاستصحاب هنا. لماذا؟ لأن الموثقة التي قرأناها وتقصدنا أن نقرأها بأنها لاستخبار حالها أنها حائض أو لا، وقلنا أن هذا حكم عقلي ليس واجبا نفسيا وليس واجبا شرطيا، هذا الحكم العقلي الاستبراء الذي حكم به الشارع عقلا لاختبار حالها دون الاستصحاب، لا وجه للقول بأنها تستبرئ عند التمكن، وهنا ما تتمكن إذا تستصحب، لا معنى لهذا القول، أنه بلي هاي تستبرئ إذا تتمكن من الاستبراء، عند عدمه وهو إيدها مشلولة تستصحب، لا معنى لذلك، لأن الاستبراء قلنا ليس واجبا نفسيا حتى نقيده بالقدرة، ليس واجبا شرطيا حتى نقيده بماذا؟ بالقدرة. هذا واجب عقلي، هذا مو واجب تكليفي حتى يقيد بصورة التمكن والقدرة، بل هو واجب عقلي لا يفرق فيه بين صورتي التمكن وعدم التمكن، فإن لم يجري الاستصحاب حتى في هذه الصورة وهي عدم القدرة على الاستبراء، ولم تتمكن من الاستبراء والمفروض عدم إمكان الاحتياط بناء على حرمة الصلاة على الحائض ذاتا أو حرمة وضعها إذا كانت حائضا، فيدور أمرها بين المحذورين، الوجوب إن كانت طاهرة والحرمة إن كانت حائضا، فصار مثالا للدوران بين المحذورين، وأحدهما تعبدي في مورد مثال الصلاة والدخول في المسجد الحرام للعبادة والطواف، وأما مثال الوضع فهو مثال للصورة الأولى فيما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة، وكلاهما توصلي إذا طلب منها الزوج الوقاع. فإذا هذان المثالان، مثال الدخول في المسجد الحرام إذا كان طاهر للطواف، أو عدم الدخول حرمة إذا كانت حائضا، ومثال الصلاة إذا كانت طاهر وحرمتها الذاتية إذا كانت حائضا، هذان مثالان للمورد الثاني وهو دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، وأحدهما تعبدي ولا يجري الاستصحاب هنا، لأن الشارع أوجب الاستبراء، والاستبراء واجب في صورة التمكن وعدم التمكن لأنه واجب عقلي. فإذا صحت هذه الأمثلة ولا يجري الاستصحاب.
يبقى شيء عندنا ولا ما عندنا قطمة، إيدنا مشلولة، إيه؟ أكو ظلم
وما تتمكن،
شك ماكو،
شك،
وعندنا يقين بوجود الحائط، إذا نجري الاستصحاب.
مو قلنا هذا واجب عقلي لا يقيد بصورة التمكن التكليفي الواجب الواجب. شوف احنا ليش قلنا
الاستصحاب؟ يعني
الاستبراء مانع، ماكو استبراء، ما عندنا، نعم مو الاستبراء لما بينا انه واجب نفسي وليس واجبا تكليفيا، ليس واجبا نفسيا وليس واجبا شرطيا، واثبتنا العقليه. لماذا؟ لان الواجب العقلي لا يقيد بصوره التمكن،
الواجب العقلي
لا يقيد بصوره التمكن، انما الواجب التكليفي الواجب هذا واجب عقلي
مرفوع،
إيه واجب عقلي لا تتمكن منه
بالموانع المرفوع.
إذا الصلاة واجبة لا أتمكن منها ما يرتفع، واجب لكن لا أتمكن منه، لا واجب عقلي لا يتمكن منه
المرفوع معنى بحقه.
هذا الواجب العقلي هنا الذي لا يتمكن منه، إن قيد الواجب العقلي بالتمكن في صورة غير التمكن يطير، وقلنا هذا لا معنى له. الواجبات النفسية تقيد في صورة التمكن، الواجب الشرطي يقيد في صورة التمكن. هذا قلنا واجب عقلي لا يرتفع بصورة عدم التمكن بل يبقى.
للناس ما في واجب العقل خلي قطرة وجمهور.
هل هذا الطبع، هذا الطبع إلى هنا إلى هنا تبين أن الاستصحاب لا يجري في هذه في هذا المورد. طيب لا نعم وجوب الاستبراء ليس مقيدا، وانما وجوب الاستبراء مطلق لانه واجب عقلي لا يقيد. لا تتمكن فهل
يجب على لا موجود هذا غير ممكن.
لا تتمكن معنى الوجوب العقلي موجود لكن ما تتمكن ان تفحص، لا تتمكن ان تفحص لعدم وجود قطنة لظلمة ما يتبين حالها. هذا الوجوب لتبين حالها، هاي ما تتمكن. اذا ما تتمكن الاستصحاب يجري، قلنا ما يجري، هذا حكم عقلي مو واجب نفسي مقيدة بصورة التمكن، والواجبات العقلية لا تقيد بصورة التمكن. فاذا يبقى يجب الاستبراء لا تتمكن، يعني استصحاب ما يجري. ها طيب شوفوا موثقة السماع، انتبه قلت له المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا. قال فإذا كان فلتقوم فلتلصق بطنها بالحائط ثم ترفع رجلها اليمنى وتستسخن القطن فإن خرجت القطن. هذا شنو؟ تعرف حالها، لمعرفة حالها طريقة لمعرفة حالها وحل العلم الإجمالي. لا تستصحب الحيض فخسوها العملية، وإذا ما تقدر هذا حكم عقلي أرشدت إليه الروايات. إذا ما تقدر هم يجري الاستصحاب، لأن طيب من قال إحنا نقول لماذا قلنا أن الاستصحاب هنا لا يجري؟ لماذا العلماء هذا المثال يجيبوه وما يطبقون الاستصحاب؟ ليش ما يجري الاستصحاب؟ لا كلهم يقولون، مو انا فقط جايب هذا المثال من عندي، اي الامثله المدرسيه الموجوده في الكتب الاصوليه. هذا السيد الشهيد الصدر هذان المثالان او احدهما جايبه وما يجري الاستصحاب، استصحاب الحيضية. السيد الخوئي هذا جايبه ويقول هنا يجب عليها الاستظهار في صورتي الاستظهار التي لا تتمكن منه فلا يجري الاستصحاب. والمراد من الاستظهار هنا هو الاستظهار هنا هو الاستبراء. فأنا قاعد أبين لك ليش العلماء ما يجرون هنا الاستصحاب، هذا طريقته. فإذا واحد قال الواجب نفسي خربت القضية، إذا واحد قال الحرمة التي على الحائض ليست حرمة ذاتية تشريعية حل العلم الإجمالي. احنا قاعد نمثل امثلة ان الحرمة الموجودة على الحائض هنا في الصلاة ليست تشريعية ذاتية، وان الوجوب ليس نفسيا حتى يقيد بصورة. نريد نسوي مثال، هاي طريقة مثال، تقبل بس قبل اضرب ذاك الصف. طيب اذا هذان المثالان اللذا ذكرتهما الكتب الاصولية هذا توضيح ليش ما يجري الاستصحاب، ليش ما يجري الاستصحاب، هذا توضيح له وطريقة فنية لعدم إجراءه، لأن الشارع أمر بالاستبراء وهو أمر عقلي وليس تكليفي، فلا يجري الاستصحاب حتى في صورة عدم القدرة على جريان الاستبراء، فإنه حكم عقلي لا يقيد. طيب الآن خلينا ننتهي. إيه نعم استثناء، إيه استثناء لا يجري استصحاب، هنا لا يجري استصحاب، استثناء يعني في قاعدة الاستصحاب بنروح نجري نتكلم ونجيب تطبيقات نقول استثناءات الاستصحاب، هذا واحد منهم، هذا هنا ما يجري استصحاب مع أن مقومات الاستصحاب موجودة، شارع ما يجري، القاعدة من الشارع استثناءها من الشارع. قاعدة موجودة، يقين بالحيض، شك في بقائه. القاعدة استصحاب، الشارع ما أمر بالاستصحاب، أمر بالاستبراء، لازمه أنه استصحاب هنا ما يجري، استثناء من الاستصحاب، شو نسوي أكثر من هذا؟ طيب، إذن المرأة التي تشك في حيضها ولا يجري الاستصحاب والحرمة ذاتية، فيدور أمرها بين الوجوب والحرمة والحرمة ذاتية ولا يمكن الاحتياط، هنا ماذا تعمل؟ احتياط ما يمكن، استصحابها ما يجري حتى يحل العلم الإجمالي. الحرمة ذاتية والوجوب نفسي، هنا صاحب الكفاية قال بأن العلم الإجمالي هنا علم إجمالي بين الوجوب والحرمة، يؤثر في اقتضاء حرمة المخالفة القطعية. هذا العلم الإجمالي، هذا إجمالي مفيد في حرمة المخالفة القطعية. كيف تخالف هذه المرأة مخالفة القطعية؟ تصلي لا بقصد القربة، تصلي لا بقصد القربة، فقد خالفت مخالفة قطعية، لأن هنا تقدر تجيب الصلاة لا بقصد القربة، هنا متمكنة من أن تأتي بالفعل لا بقصد القربة. إذن إذا حرمة ذاتية حصلت الحرمة الذاتية، والوجوب ما جابته، فهم الوجوب ما جابته هم حصلت الحرمة، فإذا تتمكن أن تأتي بالحرمة القطعية، مخالفة قطعية. إذن العلم الإجمالي منجز، لا يجوز لها أن تخالف مخالفة قطعية. زين، موافقة قطعية، موافقة قطعية غير ممكنة، فيبقى العلم الإجمالي منجزا بهذا المقدار. العلم الإجمالي هنا لهذه المرأة يفيدها في حرمة المخالفة القطعية. في ذلك المثال الذي ذكرناه أنه إما يجب عليها الدخول إلى المسجد لأجل الطواف وصلاة الطواف أو حرمة الدخول إذا كانت حائض، الحكم الدوران الأمر بين المحظورين والعلم الإجمالي يتنجز عليها في صورة دخولها للمسجد الحرام ومطوف، تقعد تشرب ماء، صارخ، لا تطوف، لا تصلي، لا تنظر إلى الكعبة، حتى نقول بأن النظر إلى الكعبة أيضا ثواب وعبادة، لا لا، تقعد تسولف ويا صديقاته، لا تنظر ولا تطوف ولا تصلي. هنا صارت مخالفة قطعية، تتمكن، هم دخلت وهم ما صلت. إذا هاي مخالفة قطعية، العلم الإجمالي منجز عليها في هذه الصورة، يبقى موافقة قطعية ما تقدر. طيب، السيد الخوي رحمة الله عليه قال الأصول إذا تعارضت تتساقط في أطراف العلم الإجمالي، فالحكم المعلوم بالإجمال يتنجز بالمقدار الممكن، فإن أمكن المخالفة القطعية والموافقة القطعية يتنجز، لا بد من الموافقة القطعية وترك المخالفة القطعية. أما لا، هنا مخالفة قطعية ممكنة فقط، مخالفة قطعية. تدخل المسجد الحرام ولا تطوف ولا تصلي ولا تنظر إلى الكعبة، أو تصلي بدون قصد القربة، فحصلت المخالفة القطعية. إذن الحكم العلم الإجمالي منجز بمقدار المخالفة القطعية، يبقى الموافقة القطعية غير ممكنة، هذا اللي هو محل الكلام. طيب، المخالفة القطعية ممكنة فتكون حرام عليها، يتنجز العلم الإجمالي، فحرمت على المرأة المرددة بين كونها طائرا أو حار المخالفة القطعية بأن تأتي بالصلاة بدون قصد القربة، أو تدخل المسجد الحرام بدون عمل الطواف وصلاته وقراءة القرآن والنظر إلى الكعبة والصلاة. إذن يحكم العقل بالتخيير، هذا كلام السيد الخوي، بين الإتيان بالصلاة برجاء المطلوبية وبين تركها رأسا، تخيير. لكن هذا التخيير الذي يقوله السيد الخوي تخيير بملاك قبح العقاب بلا بيان أو رفع ما لا يعلمون، ونحن خالفنا، قلنا هذا التخيير هنا بملاك الاضطراب كما اختاره المحقق العراقي. طيب، إذن صاحب الكفاية والسيد الخوي قالوا هذا العلم الإجمالي يتنجز على هذه المرأة بحرمة المخالفة القطعية، وأما وجوب الموافقة القطعية غير ممكن فتتخير. هذا التخير إما براءة عقلية ونقلية كما ذهب إليه السيد الخوي والشيخ الأنصاري، أو بملاك الاضطرار كما ذهب إليه المحقق العراقي واخترناه. على كل حال راح تتخير هنا. طيب الآن الكلام مع صاحب الكفاية، أنه أنت يا صاحب الكفاية لما قلت بأنها تتخير والعلم الإجمالي يكون منجزا عليها بمقدار حرمة المخالفة القطعية، طيب أنت لما قلت بهذا العلم الإجمالي ينجز بها في 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 الموافقة قلت تتخير، طيب هذا الكلام يصح منك إذا كنت تقول بمنجزية العلم الإجمالي بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، قلت حرام المخالفة القطعية، حرام المخالفة القطعية، إذن كلامك العلم الإجمالي يتنجز عليها مع حرمة المخالفة القطعية، حتى إذا اضطرت إلى بعض الأطراف لا بعينها، كون تقول في إذا اضطرت المرأة إلى أحد الأطراف لا بعينها تبقى المخالفة القطعية حرام، بينما أنت قلت فيما تقدم إذا اضطرت المرأة إلى أحد الأطراف أطراف العجبة لا بعينها يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز، فكيف تقول العلم الإجمالي هنا منجز عليها بحرمة المخالفة القطعية؟ شو تقول العلم الإجمالي منجز بحرمة المخالفة القطعية؟ تقول إنها منجز لأنها مضطرة إلى أحد الطرفين لا بعينه. إذا رأيك فيما إذا اضطرت المرأة إلى أحد الطرفين من العلم الإجمالي لا بعينه يكون منجز، إيه؟ أنت هناك قلت إذا اضطرت المرأة إذا اضطر الإنسان إلى أطراف العلم الإجمالي لا إلى أحد أطراف العلم لا بعينه ينحل العلم الإجمالي، هنا شلون تقول أنه يتنجز العلم الإجمالي بمقدار حرمة المخالفة القطعية؟ أنت ما تقدر تقول، أنت ما تقدر تقول العلم الإجمالي هنا منجز على المرأة بمقدار حرمة المخالفة القطعية لأنها متمكنة من المخالفة القطعية، أنت ما تقدر تقول لأنك في ذلك المبحث إذا اضطر الإنسان إلى أحد أطراف العلم الإجمالي لا بعينه أنت قلت بانحلال العلم الإجمالي. أما من يقول بعدم الانحلال، نعم هنا يقول هذا العلم الإجمالي وهو السيد الخوي، هذا العلم الإجمالي منجز في حقها بمقدار حرمة المخالفة القطعية لأنها متمكنة من المخالفة القطعية. أما أنت ما تقدر تقول لأنك قلت إذا اضطر الإنسان إلى أحد أطراف العلم الإجمالي لا بعينه انحل العلم الإجمالي، فإذا العلم الإجمالي انحل شلون يتنجز عليه؟ هذا إشكال على صاحب الكفاية. ثم إشكال آخر يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.